بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في قضايا تتعلق في البيوع وفي الاختلافات وفي الظلم ما بين المسلمين، ويمكن لعل في هذه الحلقة أو حلقة الغد إن شاء الله نتكلم عن الظلم. وباب الظلم واسع وخطير، وفي الحقيقة باب الظلم يبدأ مع الإنسان في وضع الشيء في غير محله، لكن دعونا اليوم نتكلم عن أبواب اللقطة. واللقطة هو الشيء الضائع أو التائه الذي لم تجد له ربا أو ما تلقى صاحبه، فلقيت لك أنت مثلا بوك طايح، ولا فلوس طايحة، ولا ساعة طايحة، ولا قلم طايح، هذه تسمى لقطة. اللقطة لها أحكام. بالنسبة لمن يذهب إلى مكة من حاج ومعتمر، فهذا تؤخذ لقطه، اللقطة مالته من باب التعريف ولا يجوز تملكها. أهل مكة كذلك المقيمين في مكة لقطتهم تأخذ من باب التعريف. إذن باختصار اللقطة يعني الأشياء التائهة أو الضائعة التي وجدت من الجمادات، ما نتكلم عن البهائم لها أحكامها، إذا وجدتها في مكة لقيت لك ساعة، لقيت لك قلم، لقيت لك بوك، أي شيء في الحرم تعرف لا على باب التملك، فلا يجوز الإنسان أن يتملكها. والسبب في ذلك أن أهل مكة موجودين، وأن من يأتي إلى الحرم سواء كان معتمرا أو حاجا أو آفاقي، يعني التجار اللي يمرون إلى مكة، فإنه سيرجع ويسأل عن حاجته. أما اللقطة في غير الحرم فإن حكمها أن تعرف لمدة سنة ويسأل عن صاحبها، وبعد السنة فإن الإنسان يأخذها له. هذا بالنسبة للجمادات. بالنسبة لغير الجمادات، أما الجمل أو الإبل، إذا وجدت إبلا تائها يعني هذا من الأحكام الشرعية للاستفادة، فإنها تترك، فمعها سقاؤها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها حذاؤها، وترد الماء وتأكل الشجر، تعرف طريقها، ما أحد يضرها. وأما إذا وجد إنسان لقطة من الشياه الضائعة، مثلا وجد له بقرة ضائعة، ولا وجد له الإنسان غنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يأخذها الإنسان، لأن إذا ما أخذتها أنت أخذها غيرك، أو أخذها الذئب فليس عندها القدرة على أن تحمي نفسها، فسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها الإنسان، ويظل يستفيد من حليبها طولة فترة بقائها عنده ما دام أنه يغذيها، حتى إذا أتى ربها دفعها إلى ربها، ويجلس يعرف في هذه اللقطة. هذا يعني اختصار أحكام اللقطة. فقد جاء عن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عقاصها، يعني الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، ووكاءها، يعني الخيط الذي يشد به العقاص، فإن جاءك أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم، يعني إذا كان من الغنم ضالة، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك وما لها، معها حذاؤها وسقاؤها، وترد الماء وتأكل الشجر. يعني هذا باختصار أحكام اللقطة. ودائما اللقطة تكون في محافل الناس ومجامع الناس. وأنا شفت في أحد الدول، تفاجأت، كنا بالليل نمشي على البحر في أحد الدول، وطبعا الصبح يكون ناس كثيرين على البحر ما بين سباحة، أطفال وأولاد وأسر، فلما صار بالليل كنا جالسين أو نمشي على البحر مع الهدوء، فوجدت مجموعة من الشباب معهم جهاز كاشف المعادن يمشون بالليل في الظلام. فسألت صديقي أو الأخ اللي معاي، فقال: هؤلاء يعيشون ويقتاتون على اللقطة، الناس الصبح تسبح ويطيح أحيانا معادن من الناس، ساعات ذهب، فهم يعيشون على هذه اللقطة، يأخذونها من الناس ويعيشون، طبعا بما أنهم غير مسلمين فماكو ما لا تحليل ولا تحريم ولا ذمة، فيأخذون كل شيء، فهؤلاء يعيشون على لقطة الآخرين. أما إحنا عندنا سبحان الله في الإسلام فلا يجوز الإنسان أن يعيش على هذه اللقطة التي الآخرين. بس حتى أصعب من هذا بعد، حتى الركاز، وفي الركاز الخمس، يعني الركاز وهي الأموال التي توجد مدفونة في الأرض لا يعرف ربها. يعني الآن الأمم الماضية وين راحت فلوسها؟ يعني الرومان مثلا والإغريق والفراعنة وأمم القديمة كانت فلوسها كلها صكوك من الذهب. يعني حتى مو تروح بعيد، حتى العثمانيين وما قبل العثمانيين، عثمانيين والعباسيين والأيوبيين والزنكيين والأمويين، هذه فلوسهم كلها صكوك ذهب، هذه أمم كانت عايشة. طيب فلوسها وين راحت؟ مو معقولة موجودة بالمتاحف، موجودة بالمتاحف شوية، لكن أموال الذهب الهائلة الطائلة اللي واحد عنده 100,000 ألف، اللي عنده مليون ألف وألف يقول لك عنده، هذول وين راحت فلوسهم؟ سابق ما كان طبعا هناك بنوك أصلا، وإنما كانت الأموال إما تؤمن عند رجل أمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، الناس تستأمن الأموال تخلي فلوسها عنده، وإلا كانت الناس تدفن الأموال. يعني كان بيت مال المسلمين في السابق. طيب إذا هزمت الدولة وين راحت الفلوس؟ الدولة اللي أخذت وين راحت الفلوس؟ فكان يدفنون أهل الكويت قبل المساكين يحفرون يحطون بقوطي مثل قوط الحليب هذا مال نيدو يترسونه فلوس ويدفنونه في الأرض ويحطون عليه كاشي وينسون، ولا بعض الناس يدفن في الطوفة. وهذا حقيقة سووه، شفت ناس كثيرين أيام الغزو كان يأخذون فلوس، وواحد قلت له وين فلوس؟ قال حاطهم بقوطي نيدو وشايل كاشي في المطبخ وحاطهم داخل الأرض دافنهم مغطى عليهم كاشي وحاط فوق الكاشي الثلاجة، وقالوا كل يوم شوي نسحب منهم شوية نعتاش منهم. يعني هذه الحالة اللي عشناها أيام الفترة الغزو في الكويت عاشها الناس، هي نفس الحالة اللي كان يعيشها الناس في السابق. كان يدفنون فلوسهم في الطواف، كان يدفنون فلوسهم في الأرض. فأحيانا الإنسان بعد فترة من الفترات ينقب أو يحفر أو يصير هدم بعد مرور أجيال فيجد أموال، هذه تسمى الركاز. يعني حتى هذا الركاز الله سبحانه وتعالى جعل فيه حق للشريعة، وهناك حق يرجع لبيت مال المسلمين، وهي أموال تزكى من هذه الركاز، يؤخذ منها مبلغ من المال يدفع كجزء لبيت مال المسلمين، فلا يجوز الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق. ولذلك يعني كان الالتقاط يجب على الإنسان إذا التقط اللقطة أن يعرفها، فيحرم على الإنسان أن يأخذ شيء. ومع الأسف في ناس ما فيهم ضمير في الأسواق، لا قال بوك طايح ولا لا قال فلوس طايحة أخذها فوضعها في جيبه، وهذا حرام كما ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأذكر قصة مجموعة شباب كانوا يقعدون، هؤلاء الشباب بعد العصر في ديوانية يحطون لهم كراسي ويقعدون، فكان يمر عليهم عامل كل يوم أو رجل وجهه فيه خير، فكان واحد يقول هذا ما شاء الله وجهه فيه خير نشوفه كل يوم يمر، فقال الثاني خلنا نسوي الاختبار. قال له شلون؟ قال شوفي شفت البوك هذا، هذا بوك بحط فيه فلوس وراح أرمي هذا البوك أو المحفظة خلف السيارة شوي بعيد عنه، وهذه كاميرا مراقبة احنا عندنا موصولة بالفيديو، واحنا اليوم ما نقعد داخل الديوانية. وهو نفسه يحدثني يقول فسوينا في الخطة هذه وحطينا له كاميرا فيديو وركزناها على هذا البوك وقطينا البوك في طريقه وهو جاي خلف السيارة، وقعدنا احنا في الديوانية وشقلنا على الهواء مباشرة معانا في الديوانية وقاعد نسجل. يقول فمر الأخ هذا اللي احنا يقول نمدحه، ولذلك إنسان ما يغتر بوجوه الناس. لذلك الواحد المماحكة كما قال رجل لما شهد لشخص آخر عند عمر الخطاب فشهد له فقال عمر أبايعته؟ قال لا. قال عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال جاورته؟ صرت جارة عرفت سمعت صراخ بيته وصياح عياله شفت تربيته لأهله؟ قال لا. قال سافرت معه؟ قال لا. قال تشهد على زور؟ تشهد على باطل؟ الناس والرجال ما يعرفون بمجرد والله شكله في خير، ولا هذا الإنسان والله سماته سمات الصالحين، ما يعرف هذا. احنا ما احنا أنبياء، ولا احنا تحدثنا الملائكة حتى نعرف بواطن، ولا وصلنا مرتبة التقى اللي عندنا من الفراسة نكشف فيها حال الناس. احنا لأن الظاهر والله يتولى السرائر، لكن لابد من المماحكة، لابد من التجربة، لابد من الاختبار حتى تعرف حقيقة هذا الإنسان. يقول قطينا له هذا البوك وحطينا له البوك على جنب عند السيارة واحنا منخشين داخل، فمر الأخ يقول احنا والله ميتين ضحك يا شيخ في الديوانية، فمر فتلفت يمين بعدين تلفت يسار بعدين تقدم خطوة ورجع خطوة، يقول فحط يده في البوك وحط مباشرة داخل ملابسه وكأنه ما شاف شيء. يقول فلما تجاوز خليناه طاف الحقة واحد منه فوقفه فقال له يا أخي أنت ما شفته؟ قال لا لا أنا والله ما شفت. قال بوك هني طايح في فلوس؟ قال أبدا والله. يقول يقسم أيمان. قال طيب طيب تعال داخل بس الديوانية بنوريك شيء. يقول فدخلنا الديوانية فشغلنا الفيديو مرة ثانية إعادة وشغلنا اللقطة، شافها كما مرت عليه فتعجب، قالوا لا إحنا كنا نظن فيك خير وشوف أنت شو مع الأسف يعني تطلع حرامي. قال لا أنا يعني قلت ما لها أحد، إذا أنا ما أخذها يأخذها غيري. هذه ذمم الناس. هذا المشهد هو نفس الله راح يعرض لك المشهد يوم القيامة، كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يطلع لها لسان تتكلم بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا بعينهم أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. شوفه بعين الله يسوي لك فيديو مرة ثانية يوم القيامة كل الأشياء اللي عملتها، الزنا اللي مر في حياة الإنسان، الربا اللي أكله، الظلم اللي فعله، المؤامرات اللي سواها، الغيبة، المجالس، الشقق، المزارع، السفرات، الروحات، مكالمات الهاتفية الليلية، الإنترنت، الشاتينج، الماسنجر، كل ما كان في حياتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذلك قالت عائشة يا رسول الله الله يحاسبنا حسابا يسيرا وحسابا عسيرا. في ناس الله يحاسبهم حساب عسير. قال يا عائشة إنما هو العرض، من نوقش الحساب هلك. إذا الله بيوقفك على كل وحدة تهلك، لكن الله يعرض عليك ويوريك الأشياء. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ننسخ، قال بعضهم نستنسخ يعني نصور تصوير كامل، آلة نسخ شلون تصور، نصور تصوير كامل. ذلك الواحد في الحقيقة شوي يستحي من الله سبحانه وتعالى من أن يمد يده على أموال الناس ولا يتآمر على خلق الله، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويستحي من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مثقال حبة من خردل، فوق تحت يمين شمال، الله سبحانه وتعالى يأتي بها الله سبحانه وتعالى. ذلك يستحي الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. نرجع مرة ثانية إلى موضوع اللقطة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا في هذا الباب، في باب اللقطة، أن لا نأكل مال الناس بالباطل، وإنما الإنسان يعني يتجنب أن يأخذ أموال الناس، ويكتفي الإنسان بما رزقه الله سبحانه وتعالى بغير مد يده إلى أموال الآخرين. من المناهي الشرعية كذلك نهى الشارع الحكيم عن أن يحتلب الإنسان شيات الغير، واللي يأخذ من مزارع الغير، واللي يأكل من مزارع الغير بغير إذنهم. أحيانا نكون في سفر وندخل إلى بعض المزارع فيها برتقال وفيها أفندي وفيها تفاح، فكل إنسان يمد يده ويأخذ. لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أموال الغير، سواء كانت من مزارع يأخذ منها أو من أبقار أو من ألبان أو من شيات، إلا بإذن أهلها وأربابها وأصحابها. واستثنى العلماء حالة واحدة، أن يكون الإنسان مضطرا ويخشى على نفسه من الهلاك، فليأخذ قدر حاجته وضرورته، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني إذا كنت محتاج ما تتخذ خبنة، يعني ما تحمل معاك في ردائك، فلا بأس بذلك. طبعا سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأموال الناس حرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ يعني يحب واحد منكم يدخلون إلى بيته ويدخلون إلى خزنته فيكسرون خزنته، سواء كان ثلاجته ولا غيره، فيأخذون طعامك. فإنما تخزن أو تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم أو أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. ما يجوز لك تأخذ شيء من أخوانك عصا. عصا يعني قالوا هذا تمثيل بالقليل أو بالتافه أو بما لا قيمة له. لا يحل لأحدكم أن يأخذ عصا من أخيه بغير طيب نفس منه. وجاء في رواية قالوا: ولو كان عودا من أراك. قال: ولو كان عودا من أراك. وكل هذا للتجديد على حرمة المسلم وحرمة مال المسلم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموال الآخرين إلا بإذنهم. كذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كتم أن يكتم الإنسان الأموال المأخوذة الموجودة عند الآخرين. هذه حقيقة تصير، نحن نقول بين الحرامية، هذا الإنسان إذا سرق والثاني يعرف فالثاني يتستر عليه، فهو مشارك له في الجريمة. وهذا قد نهى عنه الشارع الحكيم، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار. ضالة المسلم حرق النار. وجاء عن الصحابي عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وهذا كله من باب التشديد على أن الإنسان لا يسرق ولا يحتفظ بالمال المسروق، سواء كان المسروق معدات أو كان أموال أو كان منقول أو كان أوراق. فمن تستر على ذلك فهو حرق النار، يعني أصابته النار وسيحترق بالنار. وهذا كله من باب حماية أموال المسلمين وعدم التعدي على أموال المسلمين. وبالمناسبة يعني أنا أسمع وأسئلة تأتيني من بعض الأخوة يتصلون والأخوات، عنده الناس تساهل في قضايا أموال الدولة. ليش يا جماعة؟ ما يصير. يعني أنتوا فاهمين أن أموال الدولة سبيل، يعني مثلا محطوطة على قارعة الطريق، كل من يأخذ وكل من يبوق؟ مو صحيح هذا. يعني هذه أموال الله سبحانه وتعالى جعل الحاكم أمينا عليها، فهو يقسمها بالسوية بين الرعية وبالعدل، بين الرعية، وبفضل الله تعالى مو مجاملة، ما في إنسان يأخذ نصيبة من أموال الدولة كما يأخذها المواطن والمقيم هنا في الكويت بفضل الله تعالى. فليش التوسع هذا في مد اليد على مسألة أموال الدولة؟ كل ما قلت حق واحد قال والله أموال دولة، ما يصير يا أخي. أموال دولة يعني لاقينها بالشارع مثلا أموال دولة، ولا أموال دولة سبيل محطوطة، ولا أموال دولة الناس ما تعبت فيها. يا أخي إذا أنت ما تعبت، آبائنا وأجدادنا تعبوا في أجل المحافظة على هذه البلد وعلى كيانها وعلى استقلالها. إذا أنت ما تعبت يا أخي، آبائنا وأجدادنا تعبوا في أجل المحافظة على عودة هذه البلد مرة أخرى، وقد تعب الحاكم والمحكوم كلهم تعبوا سواء في المحافظة على أمن هذه البلد واستقلالها، وفي التنقيب وإخراج. يعني هذا مو شيء، هذا رزق الله تعالى رزقنا إياه، وجعل الحاكم أمينا ومستخلفا في هذا المال، يوزعه بين الرعية بالعدل والقسط، ويواسي بين الناس ويساعدهم. ولا شنو الدولة ملتزمة بأن إنسان بعد ما يتقاعد تعطيه معاش تقاعد؟ ليش؟ خلاص انتهى عملك، روح بيتك يا أخي. شنو الدولة ملتزمة تنشئ لك جهة تأمينات كاملة لتراعي حقك لما تتقاعد ولما تكبر؟ شنو دولة توفر لك التطبيب مجاني والتعليم مجاني والأمن قاعد تعيشه مجاني والماء رمزي والكهرباء رمزي؟ هذا شنو، ما له مقابل؟ يا جماعة انتبهوا، لا يتوسع الإنسان في هذا الباب. اسمع كثير في قضايا مسألة دعم العمالة، اللي موظف زوجته وأخته وأمه وخالته وعمته، وواحد حاط له واحدة عندها شهادة رابع ابتدائي مسويها مديرة، والثاني حاط المدام سكرتيرة وأخت المدام مساعدة سكرتيرة. ما يجوز هذا التوسع، ما يجوز، ما يجوز قولا واحدا. أموال الدولة حرام، هذه أموال، مو لا أموال دولة، لو أموال يهودي ما يجوز أخذها إلا بوجه حق، ما يجوز أخذ أموال الناس إلا بوجه حق. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة العصماء المشهورة التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم حرمة الدم كحرمة المال، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فليتنبه الإنسان إلى ذلك، ولا نتوسع في هذا الباب حتى لا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى. كذلك من المناهي الشرعية التي يعني نحب أن نتكلم عنها، وهو حقيقة باب خطير، وهو باب الظلم. باب الظلم يعني الظلم شيء، كما قالوا: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وفي الحقيقة ناس كثيرين ظلموا، والله سبحانه وتعالى انتقم منهم في العاجل أو في الآجل، وعاقبة الظلم وخيمة. ولا شك أن الذين يظلمون الناس ويعذبون الناس ويؤذون الناس، وسواء كان الظلم بأخذ حقوق الناس أو بسلب حقوقهم أو بأذيتهم أو بتعذيبهم أو بأكل أموالهم أو بقهرهم أو بغيره، فإن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة. ويا ويل الإنسان إذا كان خصمه الله ولا يغلبن مغالب الغلاب. يعني لا شك أن من غالب الله مهزوم، فلينتبه الإنسان إلى ذلك، فالظلم خطير. والله تعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، بل الله جل جلاله حرم على نفسه الظلم، وهو القادر، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الذي لا يخاف من أحد سبحانه وتعالى، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. لكن طبع الإنسان الشقاوة، هذا مشكلة الإنسان أنه شقي، مشكلة الإنسان عداوة الإنسان للإنسان، هذه المشكلة. يعني الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء ووزع الأرزاق وقسم، لكن بنادم نحيس ما يرضى، ما يحب لأحد الخير أبدا. ولذلك الله تعالى بيّن أن من طبع الإنسان الظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا من طبع الإنسان، العجلة من طبعه، كنود من طبعه، ظلوم من طبعه، جهول من طبعه، مستعجل من طبعه. ذلك النفس إذا إحنا ما نهذبها تنفلت النفس، مشكلة يعني. يعني ولذلك الله تعالى قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. شوف أقسام، عشرة أقسام يقسم الله عشان جواب القسم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المفلح كل الفلاح من زكى نفسه. وقد جاء عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم إي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر، هذا المؤمن، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. انتبه انتبه، كلش ولا الظلم، يوم القيامة تصدر لعنة خاصة على الظالم. يقال الحجاج أتى برجل فأراد أن يعذبه، فقال الرجل: يا حجاج اتق الله واذكر يوم الأذان. قال: وما يوم الأذان؟ قال: فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. يؤذن مؤذن يوم القيامة اللعنة والطرد من رحمة الله على كل ظالم. حديث الظالم هذا يبيل حلقة الحالة إن شاء الله، إلى الحلقة القادمة، مع الظلم والظلمة وتحريم الظلم بكل صوره وأشكاله. ومن ظلم فعليه أن يتوب ويرد المظالم إلى الناس، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب وتدقيق وشدة ولا عمل. نسأل الله تعالى المعافاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الصفح والمسامحة والمغفرة، إنه جواد كريم. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.